أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 36: إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرها من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها ولم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحج. هذه المسألة تشتمل على ثلاث نقاط، وقبل الدخول في بيان هذه النقاط نشير إلى الفارق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها، حيث ذكر سماحة السيد في المسألة السابقة، مسألة 35، أن الشخص إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده أموال، ولكن هذه الأموال لا تفي بأداء الحق الشرعي والذهاب إلى الحج، يوجد تزاحم وقصور في هذه الأموال، فهنا أيهما يقدم؟ هل يقدم الخمس والزكاة على الحج؟ أم يقدم الحج عليهما؟ وأجاب بأن الذي يتقدم هو الخمس والزكاة، بلا فرق بين أن يكونا متعلقين بعين المال أو يكونا متعلقين في ذمة المكلف، للنكتة التي بيناها. في هذه المسألة المكلف عليه خمس أو زكاة، وأيضا يوجد تزاحم بين أداء الحق، أداء الخمس والزكاة، وبين الذهاب إلى الحج، فما الفارق بينها وبين المسألة السابقة؟ الفارق أن التزاحم في المسألة السابقة بين الحقين منشأه هو قصور المال، يعني هو يملك مثلا 5 ملايين، هذه 5 ملايين تكفي للذهاب إلى الحج، ولكن لو دفع منها الخمس اللي هو 1 مليون فال4 ملايين لا تكفي، فيوجد تزاحم بين أداء الحقين من جهة قصور المال عن إيفائه بكلا الحقين. هذه المسألة التي بأيدينا يوجد تزاحم أيضا بين الحقين، ولكن ليس من جهة قصور المال، بل من جهة ضيق قدرة المكلف عن أدائه لكلا الحقين، كما لو فرض أن المكلف قد استطاع في أواخر اللحظات الساعات التي يذهب بها إلى الحج، آخر الساعات استطاع وكان عليه خمس أو زكاة، وإذا ذهب إلى الحج لا يتمكن من أداء الخمس أو الزكاة، فالمال يفي لكلا الحقين، يتمكن أن يدفع الخمس والزكاة ويتمكن أن يذهب إلى الحج، يسع المال لكلا الحقين، ولكنه يوجد ضيق في قدرة المكلف عن أدائه لكلا الحقين، فيوجد بعد 2 أو 3 ساعات إما أن يسافر إلى الحج أو يتأخر ويؤدي الحق الشرعي، فأيهما يقدم؟ هذا هو محل الكلام في هذه المسألة. إذن هنا التزاحم بين الحقين ليس من جهة قصور المال، بل من جهة أخرى، وهي ضيق الوقت، ضيق قدرة المكلف عن أداء كلا الحقين. وطبعا يأتي الكلام في هذه المسألة فيما إذا فرض أن المكلف لم يتمكن من الإيكال، لا يتمكن من أن يوكل شخص يؤدي الحق عنه، أو لا يتمكن من الوصول إلى الحاكم الشرعي وإجراء مصالحة مع الحاكم الشرعي أو تسليم الحق الشرعي، أو لا يتمكن من العثور على فقير وتسليم الحق الشرعي فيما إذا فرض وجود إذن عام كما هو في زماننا، حيث أعطى سماحة السيد إذنا عاما بصرف الحق الشرعي على الفقير بشكل مباشر. هذا هو مورد المسألة، أن المكلف لا يتمكن من الوصول إلى الحاكم الشرعي لإيصال الحق أو إجراء مصالحة مع الحاكم الشرعي، أو لا يتمكن من الوصول إلى الفقير ولا يتمكن من الإيكال أن يوكل شخص يدفع عنه الحق الشرعي، فهنا يقع تزاحم بين أن يذهب إلى الحج أو أن يؤدي الحق الشرعي الذي عليه. فأيهما يقدم؟ هل يذهب إلى الحج ويترك الحق أداء للحق الشرعي، أم يدفع الحق الشرعي ولا يذهب إلى الحج؟ الجواب اللازم عليه أن يقدم الحق الشرعي ولا يذهب إلى الحج، فيدفع الحق الشرعي الذي عليه ويؤخر ذهابه إلى الحج إلى السنة القادمة إن بقيت الاستطاعة، وإلا فلا شيء عليه. ولعل الوجه في ذلك أنه يقدم الحق الشرعي على الذهاب إلى الحج هو من باب تقديم حقوق الناس على حق الله عز وجل، فكأنه قد تسالم الفقهاء على ذلك، وأن الذي يقدم عندما يقع تزاحم بين حق الناس وبين حقوق الله عز وجل، أن الذي يقدم هو حقوق الناس على حق الله تعالى، أو من باب أن الحج مشروط بالقدرة الشرعية، بمعنى لا يكون هنالك معجز شرعي، ولا إشكال أن الحق الشرعي هو معجز للمكلف، فلا يكون قادر شرعا على الذهاب إلى الحج. إذن اللازم على المكلف أن يدفع الحق الشرعي الذي عليه ولا يذهب إلى الحج. سؤال: لو فرض أن المكلف خالف وذهب إلى الحج ولم يدفع الحق الشرعي، فهنا هل يصح حجه أو يكون الحج باطل؟ الجواب أن حجه يصح، وهذا قد أجاب به سماحة السيد في الملحقات. جاء في سؤال في الملحقات، جاء ما حاصله، ما نصه، سئل: إذا حج المديون الذي يحل دينه في أول ذي الحجة وبذهابه إلى الحج لا يستطيع وفاء دينه، هل يحكم بصحة حجه؟ إذا ذهب إلى الحج ما يتمكن أن يؤدي الحق الذي عليه. الجواب: الحج صحيح وإن كان آثما في عدم أداء الدين المطالب به في حينه، فهو آثم من جهة أن الواجب عليه أن يؤدي الحق وخالف، وهذا عليه حرمة تكليفية، ولكن لا يضر ذلك في حجه. إذن اللازم على المكلف أن يؤدي الحق الذي عليه ويؤخر ذهابه إلى الحج. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه لا فرق في الحقوق بين الخمس والزكاة وبين بقية الحقوق الواجبة، حيث ذكر سماحة السيد قال: وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة، فلا فرق بين الخمس والزكاة وبين بقية الحقوق الواجبة.
Thank you.
صحيح ولا واجب على المدينة فالجمع إذا ما أخذ دين الحق وقم الدخل وكذا حكم يبدأ يؤدي هذا المقصد المالي معرضة إن لو أن ذلك الحكم ها إلى العشر وقم الحكم ما أخذ دين الحق وقم نفسه في وقت المدى يؤديها في ثلاثة من الوقت معطلة وإن تقطعها تعالي لا تقن الحل هو قلب فضي الواجبات المالية لا تقوم ومثلها في الأسفاق في جرامها الصعب والقار جعلها بشتفى من هذا المقصد ولنها تقبل أغنية إذا شاكم في تمثي فاعة مالية فاعة تكون أداء فاعة تتحكم على الأهد الريحة ثم تتحكم على الفاعة فبتين أكون حال فورائك من حق قصة يعني لحظة تتحكم على الأهد أجبر المال وجود حكم غدكم أما يعد ما تتحكم في الحقوق المالية وما تتحكم على الحقوق المالية كل حال فالذي قال الحقوق المالية فأنا قلت تبعد عليك هذا السؤال في الملحقات أجابه بعدم التزاحم بين هذه الواجبات المالية وبين حق وبين الحاج حيث السؤال هكذا شخص في ذمته كفارة مالية ولا يسعه أداؤها فعلا مع تحمل نفقات الحاج فهل يجب عليه الحاج؟ الجواب وجوب أداء الكفارة ليس فوريا وعلى كل حال فهو لا يمنع من تحقق الاستطاعة فعليه إذا حصل تزاحم بين أداء الواجبات المالية وبين الحاج فالمقدم هو الحاج أما إذا كان التزاحم بين الحقوق المالية أو ما تسمى بالحقوق الواجبة وبين الحاج فالذي يقدم هو الحقوق الواجبة أو الواجبات أو الحقوق المالية والنكتة قد اتضحت في ذلك باعتبار أن الذي يتقدم هو حق الناس يقدم على حق الله عز وجل أو قل أن وجوب الحج مقيد بالقدرة الشرعية ومع وجود الحقوق التي يشتغل بها ذمة المكلف هذه تكون معجزة للمكلف عن الذهاب إلى الحج بقي عندنا سؤال أنه ما حكم رد المظالم إذا ستضح لنا أن الواجبات الحقوق الواجبة اللي هي الواجبة الحقوق المالية هذه تقدم على الحج والواجبات المالية لا تتقدم على الحج بل الحج يقدم عليها طيب رد المظالم ما هو حكمه إذا حصل تزاحم بين أن يدفع المكلف رد المظالم وبين أن يذهب إلى الحج أيهما يقدم الجواب رد المظالم مرة يكون واجب كما إذا كان المكلف متيقن باشتغال ذمته بحقوق الناس كان مثلا خضار كان مثلا قماش كان مثلا خياط ويزود عدة أقمشة ويدري عن هذه حقوق للناس لكن ما يعرف هؤلاء الناس ولا يعرفهم مقدارها شقد فهذا هو هذا رد المظالم فذمته يقينا مشتغلة بحقوق للناس فهنا يكون رد المظالم واجب ومرة يكون رد المظالم مو واجب بل يؤدى من باب الاحتياط كثير من الناس يقول أنا ما أدري أكل الناس في ذمة حقوق أو لا فيريد يدفع من باب الاحتياط بتفريغ ذمته فمثل هذا الدفع لرد المظالم ليس بواجب بل هو من باب الاحتياط فإذا كان رد المظالم واجب فلا إشكال في أنه يكون كسائر حقوق الناس يدخل في الديون وتقدم حكم الدين قلنا أن الدين يكون مقدما على الحج على كل حالين فإذا من خلال هذا اتضح لنا أن الحقوق الواجبة هذه لا فرق بينها وبين الخمس والزكاة فالمقدم هو الخمس والزكاة وبقية الحقوق الواجبة وهذه تقدم على الحج عندما يحصل تزاحم بين الذهاب إلى الحج وبين أدائها والواجبات المالية حيث أنها ليس لها وقت محدد بل هي موسعة فلا تزاحم الحج وبالتالي المقدم هو الحج بينما رد المظالم الواجب هذا يدخل في الديون فيكون حكم ديون يكون المقدم هو رد المظالم عند حصول تزاحم بين أدائه وبين الحاج بين الذهاب إلى الحاج هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة، ذكر سماحة السيد أن المكلف إذا كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف أو كان ثمن هديه متعلق للحكم الشرعي، متعلق للخمس أو نحوه من الحقوق الشرعية، فهنا حكمه حكم ثوب الساتر في الطواف أو الساتر في الصلاة المغصوب، وهكذا حكم ثمن الهدي إذا كان مغصوبا. وقد ذكر في المسألة 30 هنالك تعرض إلى حكم الساتر المغصوب في الصلاة أو الطواف وحكم ثمن الهدي إذا كان مغصوبا. هنا تعرض إلى ما إذا تعلق بهما بالساتر في الطواف أو الساتر في الصلاة، الساتر وليس الثوب. سماحة السيد يبني على أن المشكلة في الساتر وليس في ثوبي الأحرام. إذا كان متعلقا الساتر في الطواف أو في الصلاة، في صلاة الطواف كان متعلقا للحق الشرعي متعلق به الخمس مثلا، وهكذا ثمن الهدي كان متعلقا للخمس، فهنا حكمه حكم المغصوب بلا فرق. وقد بنى هنالك في المغصوب على أنه إذا كان الساتر مغصوبا، الساتر في الطواف أو في الصلاة، فالأحوط وجوبا بطلان الطواف وبطلان الصلاة وبالتالي يبطل الحج. وإذا كان ثمن الهدي مغصوبا فأفتى هنالك ببطلان الحج. هنا نفس الحكم لا فرق بينهما. ولعل النكتة في ذلك وأنه في كلا الموردين لا يجوز للمكلف أن يتصرف، فكما في المغصوب لا يحق له أن يتصرف فيه، فكذلك إذا كان الساتر أو ثمن الهدي متعلقا للحق الشرعي فأيضا لا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بعد أن يخرج الحق الشرعي، فهو بحكم مغصوب من هذه الناحية، فالنكتة واحدة، فلهذا جعلهما من واد واحد، فعليه يحكم ببطلان الحج فيما إذا كان الساتر الطوافي أو الصلاة متعلقا للحق الشرعي من باب الاحتياط، ويحكم بالبطلان بنحو الفتوى إذا كان ثمن الهدي متعلقا للحق الشرعي. قال مسألة 36، إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة، هذه جعلناها النقطة الأولى. النقطة الثانية، أو غيرهما من الحقوق الواجبة، لا فرق بين الخمس والزكاة وبين بقية الحقوق الواجبة، وليس الواجبات، نعبر الحقوق الواجبة وليس الواجبات الشرعية، الواجبات المالية عفوا، فإن الواجبات المالية كالكفارة والفدية هذه لا تزاحم الحج، إنما الذي يزاحم الحج هو الحقوق الواجبة كحق الإنفاق على الزوجة وعلى الأبوين إذا كانا فقيرين وعلى الأولاد إذا كانوا فقراء، لزمه أداؤها ولم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحج. فإذا هذه المسألة تفترض أن التزاحم من جهة ضيق قدرة المكلف عن أداء كلا الحقين وليس من جهة قصور المال، المال يكفي لدفع الخمس وللذهاب إلى الحج، ولكن لا يوجد عند المكلف وقت يتمكن من أداء كلا الحقين. قلنا كما لو استطاع في الساعات الأخيرة التي يمكن أن يذهب إلى الحج، بعد باقي على الرحلة الأخيرة إلى الحج مثلا ساعتين أو ثلاثة، هو استطاع كملوا له الفيزا، إجت فيزته وعليه حق شرعي، فإذا ذهب خلال هذه الساعات لا يتمكن من أداء الحق الشرعي ولا يتمكن من الوصول إلى الحاكم الشرعي أو إلى فقير أو توكيل شخص يدفع له الحق الشرعي، هنا يحصل التزاحم بين الذهاب إلى الحج وبين أداء الحقوق الشرعية الواجبة، فالمقدم هو أداء الحق الشرعي. قال لا يجوز له تأخير لأجل السفر إلى الحج. النقطة الثالثة، ولو كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف أو ثمن هديه من المال الذي تعلق به الخمس أو نحوه من الحقوق فحكمه حكم المغصوب، وقد تقدم حكم المغصوب في المسألة 30. هنالك بين الحكم وفصل، بينما إذا كان الشراء بنحو الكلي في الذمة أو كان بنحو شخصي، فإذا كان الشراء بنحو الكلي في الذمة فلا مشكلة ووفاه من المغصوب لا مشكلة، أما إذا كان بنحو شخصي فهنالك احتاط ببطلان الحج في الساتر وأفتى ببطلان الحج بالنسبة إلى ثمن الهدي. والكلام هو الكلام هنا في ما إذا كان الساتر أو ثمن الهدي متعلقا للحق الشرعي. مسألة 37 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.